السلام عليكم ورحمة الله وكفى وسلام على نبي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقيمين الشرفة وبعد إخوتي الكرام ما زلنا مع المغني والكلام على الركوع والرفع أيضا من الركوع قال المصنف إذا فصل إذا أتى بقدر الإجزاء من الركوع فاعترضته علة منعته من القيام يعني هو في الركوع وأتى بالركوع على وجهه لكن جاءت علة فمنعته من القيام من الركوع وهذا ركن من أركان الصلاة يقول إذا أتى بقدر الإجزاء من الركوع بالطمأنينة يعني فاعترضته علة منعته من القيام سقط عنه الرفع لتعذره ولأن الأصل لا واجب مع عذر والقول تعالى اتقوا الله ما استطعتم ويسجد من الركوع فإن زالت العلة قبل سجوده فعليه القيام لإمكانه فإن زالت بعد سجوده إلى الأرض سقط القيام لأن محله قد انقضى ولأن السجود قد صح على هذا الوضع ولأن السجود قد صح وأجزاء فسقط ما قبله فإن قام من سجوده عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته وإن فعله جاهلا أو نسيانا لم تبطل صلاته ويعود فيعود إلى جلسة الفصل ويسجد للسهوي عليكم السلام ورحمة الله فصل وإن أراد الركوع فوقع إلى الأرض نعم جزاكم الله خير فإذا أراد الركوع فوقع إلى الأرض فإنه يقوم فاركع كذلك يعني يقوم فاركع من قيام يعني وكذلك إذا ركع وسقط قبل طمأنينته لزمته إعادة الركوع لأن الطمأنينة في الركوع واجبة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال اركع فاطمئن راكعا ولأنه لم يأتي من سقط فرضه وإن ركع وطمأن ثم سقط فإنه يقوم منتصبا لأن هذا واجب عليكم السلام وبركاته ولا احتاج إلى إعادة الركوع لأن فرضه قد سقط والاعتدال عنه قد سقط بقيامه آمين جزاك الله خير فصل وإذا ركع ثم رفع رأسه فذكر أنه لم يسبح في ركوعه وإذا ركع ثم رفع رأسه فذكر أنه لم يسبح في ركوعه ولم يعد إلى الركوع سواء ذكره قبل اعتداله قائما أو بعده لأن التسبيح قد سقط برفعه والتسبيح عند الحنابلة واجب وعند الجمهور سنة لكن إذا تركه عمدا تبطل الصلاة وإذا تركه نسيانا لا تبطل الصلاة بذلك ويكون فيه سجود السهو عليكم السلام والركوع قد وقع صحيحا مجزئا فلو عاد إليه زاد ركوعا في الصلاة غير مشروع فإن فعله عمدا أبطل الصلاة كما لو زاده لغير عذر وإن فعله جاهلا أو ناسيا لم تبطل الصلاة كما لو ظن أنه لم يركع ويسجد للسهو فإذا القاعدة العامة عند العلماء الحنابلة أن الواجب إذا تركه عمدا تبطل الصلاة به والواجبات لأنه عنده تقسيم الصلاة إلى أركان أركان وواجبات وسنن وهيئات، أو أركان وواجبات وسنن. الحمد لله. يقول: فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع لم يدرك الركعة لأنه ليس بمشروع في حقه. جزاك الله خير. ولأنه لم يدرك ركوع الركعة فأشبه ما لو لم يدركه راكعا. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين. مسألة: ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه. وأما السجود فواجب بالنص والإجماع لما ذكرنا من الركوع، والطمأنينة فيه ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث المسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وطبعا هنا الكلام على مسألة السجود. أولا، السجود ركن من أركان الصلاة. السجود ركن من أركان الصلاة، هذه واحدة. جيد، هذا السجود ركن من أركان الصلاة، و الطمأنينة في السجود ركن آخر. وأما ركنية السجود فالأمر به في الكتاب: اركع واسجدوا وفعل خير لكم ترحمون. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فقال اسجد حتى تطمئن ساجدا. والخلاف فيه كالخلاف في طمأنينة الركوع وينحط إلى السجود مكبرا. وطبعا الخلاف في هذا هو قول الأحناف. الحنفية لا يرون الطمأنينة من أركان السجود، ويرون هيئة السجود كافية، يرون هيئة السجود فقط كافية. وطبعا هو مخالف للتصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن ساجدا. وحتى السجود مكبرا لما ذكرنا من أخباري، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن نسجد على 7 أعظم: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. وروى عكرمة أن النبي قال: لا صلاة من لا يصيب أنفه من الأرض ما تصيب الجبهة. روى الأثرم والإمام أحمد، وروى أبو بكر بن عبد العزيز والدارقطني في الأفراد متصلا عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح أنه مرسل. قال أحمد: أخشى أن لا يكون ثبت فهو مرسل. والمرسل عند الحنفية والمالكية يحتج به، وإن كان عند التحقيق الجمهور لا يرون الاحتجاج بالمرسل. والرواية الثانية: لا يجب السجود عليه. الكلام على مسألة الأنف، وطبعا السجود على سبب الجبهة باتفاق أن السجود لا يكون على الجبهة لقوله أمرت أن نسجد على 7 أعظم. لا يجب السجود عليه، وهو قول عطاء وطاووس وعكرمة والحسن بن سيرين والشافعي وأبي ثور وصاحبي أبي حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. ولم يذكر الأنف. وروي أن جابرا تعه أشار الأنف لما تكلم عن الجبهة أشار في الرواية الأخرى أشار للأنف. وروى أن جابرا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا بأعلى جبهتي على قصاص الشعر. رواه تمام في فوائدي. وهذا لا صح. وإذا سجد بأعلى الجبهة لم يسجد على الأنف. وروي عن أبي حنيفة أنه إذا انسجد على الأنف دون جبهته أجزاؤه. وهذا مخالف للجمهور. نعم جزاكم الله خيرا يا سمراء أحسن الله عليك. تغيبت كثيرا عن دروس يا سمراء لما تغيبت. قال ابن المنذر لا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول وهو قول الحنفية يعني. ولعله ذهب إلى أن الجبهة والأنف عضو واحد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجبهة أشار إلى أنفه والعضو الواحد يجزئه السجود على بعضه. وهذا قول يخالف الحديث الصحيح والإجماع الذي قبله فلا يصح، وهو أنه يجب السجود على الجبهة، وهذا باتفاق كما قلت. إلا أن الحنفية قالوا أنه لو سجد على أنفه أجزاه، لأن النبي لما قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وذكر الجبهة فأشار بعد الجبهة إلى أنفه. قال فصل ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء. قال القاضي إذا سجد على كور عمامة العمامة أو على كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، ومن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد عطاء وطاووس والنخعي والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي. ورخص في السجود على كور العمامة الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد، وسجد شريح على برونسه. وقال أبو الخطاب لا يجب مباشرة المصلي بشيء من أعضاء السجود إلا الجبهة، فإنها على روايتين. وقد روى الأثرم قال سألت أبا عبد الرحمن عن السجود على كور العمامة فقال لا يسجد على كورها ولكن يحصر العمامة، وهذا يحتمل المنع، وهو مذهب الشافعية. الشافعية يقول من سجد على كور العمامة فسجوده ليس بصحيح. من سجد على كور العمامة فسجوده ليس بصحيح. وسدل الشافعية بما جاء عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا. رواه مسلم. ولأنه ساجد على ما هو حامل له أشبه ما إذا ساجد على يديه. ولأن ما روى أنس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. رواه البخاري ومسلم. والحق أن هذا دليل واضح على جواز السجود على شيء فاصل بين الجبهة وبين الأرض. ما تغيرت المواعيد أنت يا واهمة يا متى يعني تتكلمين بما من أجل الفرار من المحاسبة؟ ما تغيرت المواعيد ولما عصرا لما لم تحضر الدروس؟ لما لم تحضر الدروس عصرا؟ لما نعم وعن ثابت بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى. وفي رواية فرأيته واضعا يديه على قرنه إذا سجد. رواه ابن ماجه. وفيه كلام وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم صارت إظهار على الضعف يعني. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على كور العمامة، وهو حديث ضعيف لم يصح. أسألك الله هريرة أحسن الله عليك رضي الله عنك جزاك الله خيرا رضي الله عنك يا سعاد أحسن الله عليك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على كور العمامة، هذا حديث ضعيف لم يصح. وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة ويقولون سوى ويده في كمه. ولأنه عضو من أعضاء السجود فجاز السجود على حائله كالقدمين. فأما حديث خباب فالظاهر أنهم طلبوا منه تأخير الصلاة أو تسقيف المسجد أو نحو ذلك مما يزيل عنهم ضرر الرمضاء في جباههم وأكفهم. وأما الرخصة في السجود على كول العمامة فالظاهر أنهم لم يطلبوه لأن ذلك إنما طلبه الفقراء ولم يكن لهم عمائم ولا أكمام طوال يتقون به الرمضاء، فكيف يطلبون منه الرخصة فيها؟ ولو احتمل ذلك لكنه لا يتعين في لما يحمل عليه دون غيره، ولذلك لم يعملوا به في الأكف. قال أبو إسحاق المنصوص عن شافعي أنه لا يجب كشفها. قال وقد قيل فيه قول آخر أنه يجب وإن سجد على يديه لم يصح رواية واحدة لأنه سجد على عضو من أعضاء السجود، فالسجود يؤدي إلى تداخل السجود بخلاف مسألتنا. وقال القاضي في الجامعة لم أجد عن أحمد نصا في هذه المسألة أنه يعني يسجد على يديه هكذا، ويجب أن تكون مبنية على السجود على غير الجبهة. هل هو واجب؟ على روايتين، إن قلنا لا يجب جاز كما لو سجد على العمامة، وإن قلنا يجب لم يجز لئلا يتدخل محل السجود بعضه في بعض. والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعزيمة. قال أحمد لا يعجبني إلا في الحر أو البرد. وكذلك قال إسحاق وكان ابن عمر يكره السجود على كول العمامة، وكان عبادة بن الصامت يحصل عمامته إذا قام للصلاة. وقال النخعي أسجد على جبيني أحب إليه. والحق أن نقول السجود على كول العمامة فيه نظر، في الحالتين أنه لا يستحب، ويستحب أن يكون على الجبهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن نسجد على سبعة أعظم والجبهة منه. لكن احنا قلنا على السجود على اليدين والسجود على يعني السجود على اليدين وعلى الرجلين، الإجماع أنه لو لبس الجوارب أو القفازين ولبس الجوارب أو الخفين وصلى هكذا غطى جميع أعضاء السجود ولا شيء في ذلك. فلو العمامة غطت الجبهة وساجد عليها الأصل أنه تجوز وتجزئه، لكن الأسد صح هو أن يحصر العمامة وأن يسجد على الجبهة. والحنفية خالفوا الجمهور بأنهم قالوا بيجوز السجود على الأنف وأن سجد على الأنف أجزاه. ابن المنذر قال ما أرى أحدا وافقه على هذا القول بحال من الأحوال، ولعل الإمام نظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومرد أن أسجد على سبعة أعظم، ثم أشار بعدما قال الجبهة أشار بها إلى أنفي فجعلهما عضوا واحدة. والعضو الواحد في السجود أي جزء منهم سجد يكون قد سجد هذا العضو، لكن هو الكلام ضعيف جدا. والصحيح أنه لا بد من السجود على الجبهة، وهناك من قال السجود على الجبهة ووجوب السجود على الأنف لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة قال ويكون في السجود معتدلا، يعني في السجود يكون معتدلا. قالت المذيع أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود. وروى جابر عن جابر أن النبي قال إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افترش الكلبي. قال وهو حديث حسن صحيح، لأنه قال يعتدل أنه السجود أنه لو جعل المرفقين تحت على الأرض واليد والذراعين هكذا هذا افتراش السبع لا يجوز. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه أنه قال اعتدلوا في السجود ولا يسجد أحدكم وهو باسط ذراعي كالكلب. اعتدلوا في السجود ولا يسجد أحدكم وهو باسط ذراعيه كالكلب. وهذا هو الافتراش المنهي عنه، في الحديث، لأن النبي نهى عن افتراش السبع، وهو أن يضع ذراعيه على الأرض كما تفعل السباع، وقد كرهه أهل العلم. وفي حديث أبي حميد إذا سجد سجد غير مفترش ولا قابضهما. طبعا الافتراش هكذا بالسجود بافتراشه هكذا يكون فيه تشبه بالسبع، لكن كان النبي إذا سجد فرج بين 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 يديه حتى يرى بياض إبطيه. قال المصنف هنا هذه الهيئة هيئة الصلاة، قال يجافع عضديه عن جنبيه. عليكم السلام وبركاته. قال مسألة يجافع عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويكون على أعلى الأطراف، يعني هذا السجود المتكامل، السجود المتكامل، وإن لم يفعل فالصلاة صحيحة. وجملة ذلك أن من السنة أن يجافي بين عضديه وبطنه عن فخذه، فإذا سجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في السجود. قال الإمام أحمد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد لو مرت بهيمة لنفدت، يعني من بين يعني ذراعيه وتحت الإبط، ولذلك قالوا كنا نرى بياض إبطيه عندما يسجد. وذلك شد المبالغة في رفع مرفقيه وعضديه. وراء أبو داود في حديث أبي حميد السعيدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد دافع عضديه عن جنبيه، وأبي داود ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جبينه عن جنبيه ووضع يديه حذوة من كبيه. وقال أبو إسحاق السبيعي وصف لنا البراء السجود فوضع يديه بالأرض ورفع عجيزته أو عجيزته، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال وكان النبي إذا سجد جخ والجخ الخاوي، رواهما أبو داود والنسائي. والمعنى أنه كان يفرق بين ذراعي تفريقا واسعا رحبا يرى، حتى الناظر إذا نظر فرأى بياض إبطيه بأبي هو وأمي. واستحب أن يكون على أطراف الأصابع أصابع رجليه واثنيها يثنيهما إلى القبلة. وقال أحمد يفتح أصابع رجليه ليكون أصابعهما أن إلى القبلة ويزيد على صدور القدمين، لقول النبي أمرت أن أزيد على سبعة أعظم، وذكر منها أطراف القدمين. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف رجليه القبلة، من رواية البخاري ومن رواية الترمذي، وفتح أصابع رجليه. وهذا معناه من رواية أبي داود سجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد. كل هذه هيئة للصلاة، وهذه الهيئة تجعل الإنسان أصالة في أريحية وهو ساجد، ويستطيع أن يتدبر ما يقول من التسبيح والتحميد أو الدعاء. نعم يا سمراء إنها تمطر بفضل الله تعالى، جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن ينفع بك ويعطيك فوق ما تسألين، ونسأل الله أن ييسر لك أمرك كله دقة وجلة، وللسامعين أجمعين. فصله يستحب أن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع بعضها إلى بعض مستقبلا بهما القبلة، ويضعهما أحدهما من كبيه. وهذا مذهب الشافعي. قال ابن حميد إن النبي وضع كفيه حذوة من كبيه. وروى أثر قال رأيت أبا عبد الله سجد ويداه بحذاء أذنيه، هذا أو ذاك فهما صحيحان. وروى ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير لما روى وائل بن حج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه. روى الأثر أبو داود ولفظه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه والجميع حسن، يعني كان حذو من كبيه كالرفع، إن كان حذو من كبيه فصحيح، وإن كان حذو أذنيه فصحيح. فصل والكمال في السجود على الأرض أن يضع جميع بطن كفيه وأصابعه على الأرض ويرفع مرفقيه، فإن اقتصر على بعض باطنهما أجزاه. قال أحمد إن وضع من اليدين بقدر الجبهة أجزاه، وإن جعل ظهور كفيه إلى الأرض وسجد عليهما أو سجد على أطراف أصابع يديه، فظهر الخبر أنه يجزئه ولأنه أمر بالسجود على اليدين وقد سجد عليهما. لكن يحترز من ذلك تداخل أطراف السجود، وهكذا لو سجد على ظهور قدميه فإنه قد سجد على القدمين ولا يخلو من إصابة بعض أطراف قدميه الأرض، فيكون ساجدا على أطراف القدمين، ولكنه يكون تاركا للأفضل الأحسن لما ذكرنا من الأحاديث على الهيئة الصحيحة التي سردناها قبل ذلك. فصل المستحب أن يفرق بين ركبتيه ورجليه لما روى أبو حميد قال سرد فر وإذا سرد فرد بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. قال فصل وإذا رد السجود فسقط على وجهه فماست جبهة الأرض أجزأه ذلك ولم ينوي إلا أن يقطع نية السجود فليجزئه، وإن انقلب على جنبه ثم انقلب فماست جبهة الأرض لم يجز ذلك إلا أن ينوي السجود. والفرق بين المسألتين أنه هنا خرج عن سنن الصلاة وهيئاتها عندما كان على جنب، ثم كان انقلابه الثاني عائدا للصلاة فافتقر إلى تجديد النية، وفي التي قبلها هو على هيئة الصلاة وسنته فاكتفى باستدامة النية، فإذا وقع وسقط نقول سجوده صحيح، أما إذا كان على جنب ورجع فنقول سجوده لا صح إلا بالنية. أما الذكر في السجود ما يقول وبين السجدتين يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة. الإسلامية، والله ما نسيت يا سمراء، والله ما نسيت، ولعلي أجعله يصورها غدا وأقول له الهيئة الصحيحة في الركوع والسجود والرفع حتى تكون لإخواننا جميعا. طيب، من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لو عندكم أسئلة تفضلوا.